الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالشكر في اللغة مصدر شكر يشكر، وهو مأخوذ من مادة الشين والكاف والراء التي تدل على الثناء على الإنسان بمعروف يوليكه. ويقال إن حقيقة الشكر الرضا باليسير، ومن ذلك فرس شكور إذا كفاه لسمنه العلف القليل. قال الأعشى: ولا بد من غزوة في المصيف رهب تكل الوقاح الشكورا. قال الراغب: الشكر تصور النعمة وإظهارها، وقيل هو مقلوب من الكشر أي الكشف، ويضاده الكفر الذي هو نسيان النعمة وسترها، وقيل أصله من عين شكرا أي ممتلئة. فالشكر على هذا هو الامتلاء من ذكر المنعم عليه. قال ابن منظور: الشكر عرفان الإحسان ونشره، وهو مأخوذ من قولك شكرت الإبل تشكر إذا أصابت مرعا فسمنت عليه، والشكران خلاف النكران. والشكر من الله المجازاة والثناء الجميل، ويقال شكره وشكر له، يشكر شكرا وشكورا وشكرانا. ويقال أيضا شكرت الله وشكرت لله وشكرت بالله، وكذلك شكرت نعمة الله. ورجل شكور كثير الشكر، وهو الذي يجتهد في شكر ربه بطاعته وأدائه ما وظف عليه من عبادته. فهذا معنى الشكر في اللغة. وأما معنى الشكر في الاصطلاح، فقد قال الكفوي: الشكر كل ما هو جزاء للنعمة عرفا. وقال أيضا: أصل الشكر تصور النعمة وإظهارها. والشكر من العبد عرفان الإحسان، ومن الله المجازاة والثناء الجميل. قال المناوي: الشكر شكران، الأول شكر باللسان وهو الثناء على المنعم، والآخر شكر بجميع الجوارح وهو مكافأة النعمة بقدر الاستحقاق. والشكور الباذل وسعة في أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه اعتقادا واعترافا. قال ابن القيم: الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. وقيل الشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. فأصل الشكر في كلام العرب ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا بينا. تقول: شكرت الدابة إذا ظهر عليها أثر العلف. ودابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تأكل وتعطى من العلف. وفي حديث يأجوج ومأجوج: فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم، فما يكون لهم رعي إلا لحومهم فتشكر عليها كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط. أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه، وصححه الذهبي والبوصيري وحسنه الألباني. وكذلك حقيقة الشكر في الشرع، وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. الشكر يكون من العبد لربه، ويكون من الرب لعبده. فأما شكر الرب لعبده فيقول الزبيدي رحمه الله: الشكور في صفات الله عز وجل معناه أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء، والشكور في أسمائه هو معطي الثواب الجزيل بالعمل القليل. قال تعالى عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: غفر لهم الكثير من السيئات، وشكر لهم اليسير من الحسنات. وقال شمر بن عطية: غفر لهم الذنوب التي عملوها، وشكر لهم الخير الذي دلهم عليه فعملوا به فأثابهم عملهم. وفي القرآن أيضا تسميته سبحانه شاكرا، قال تعالى: وكان الله شاكرا عليما. وتسميته أيضا شكورا، قال تعالى: والله شكور حليم. وقال تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فجمع لهم سبحانه بين الأمرين، أن شكر سعيهم وأثابهم عليه. والله تعالى يشكر عبده إذا أحسن طاعته، ويغفر له إذا تاب إليه. فأجمع للعبد بين شكره لإحسانه ومغفرته لإساءته. وهو سبحانه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل من العمل والعطاء، فلا يستقله أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه في الملأ الأعلى، وأن يلقي له الشكر بين عباده، ويشكره بفعله، فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة، وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وهذا. ولما عقر نبيه سليمان عليه السلام الخيل غضبا له إذ شغلته عن ذكره، فأراد ألا تشغله مرة أخرى، عاضه عنها متن الريح. ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته، عاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم. ولما احتمل يوسف الصديق عليه السلام ضيق السجن، شكر الله له ذلك، فمكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ولما بذل الشهداء أبدانهم له في سبيله جل وعلا حتى مزقها أعداؤه، شكر لهم ذلك بأن عوضهم عنها، فجعل أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، حتى ترد عليهم تلك الأبدان أحسن ما تكون في يوم البعث والنشور. ولما بذل رسله عليهم الصلاة والسلام أعراضهم في سبيل الله عز وجل لأعدائهم، فنالوا منهم وسبوهم، عاضهم الله عز وجل بأن صلى الله عليهم وملائكته، وجعل لهم أطيب الثناء في السماوات والأرض وبين خلقه، فأخلصهم بخالصة ذكر الدار، ومن شكره تبارك وتعالى أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا، فيعطيهم في الدنيا ما يعطيهم من السعة في الأرزاق والعافية في الأبدان وغير ذلك، ويخفف به عنهم يوم القيامة، فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان. ومع أن هؤلاء الكفار من أبغض خلقه إليه، ومن شكره تبارك وتعالى أن غفر لتلك المرأة البغي التي سقت كلبا يلعق الثرى من شدة العطش، وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين. فالله عز وجل يشكر العبد على إحسانه لنفسه، والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه. وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه، وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها، فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر. ومن شكره تبارك وتعالى للعباد أن يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من الإيمان، فلا يضيع عنده هذا القدر. وكذلك أيضا إذا قام العبد لربه مقاما يرضيه عنه، فإن الله تعالى ينوه بذكره بين عباده وملائكته، كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام وأثنى به عليه، فذكره الله عز وجل في أشرف كتاب، وخص خبره على أشرف نبي وأشرف أمة. وكذلك شكر لصاحب ياسين مقامه ودعوته إليه، فلا يهلك على الله بين شكره ومغفرته إلا هالك. ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة، كان أحب الخلق إليه من اتصف بهذه الصفة، وأبغضهم إليه من عطلها واتصف بضدها. وأما شكر العبد لربه فمن العلماء من فسره بجزء معناه، قال أبو بكر الوراق: شكر النعمة مشاهدة المنة. وقيل: رأس الشكر الاعتراف بالنعمة وأنها من المنعم وحده، فإذا أضيفت إلى غيره كان جحدا لها. وقيل: الشكر الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. وقيل: حقيقة الشكر إظهار النعمة، كما أن كفرانها إخفاؤها. وقال الراغب: الشكر تصور النعمة وإظهارها، ويضاده الكفر وهو نسيان النعمة. ومن العلماء من فسر الشكر بملاحظة لازمه ومقتضاه، قال مخلد بن الحسين: كان يقال الشكر ترك المعاصي. وسئل الجنيد بن محمد عن حقيقة الشكر فقال: ألا يستعان بشيء من نعمه على معاصيه. وقال محمد بن كعب القرضي رحمه الله: الشكر تقوى الله والعمل بطاعته. وقال أبو بكر الشمشاطي: أصل الشكر رؤية المنة بالقلب، والمعرفة بأنه من الله عز وجل. وحقيقة الشكر في الأصل والفرع أن تتقي الله عز وجل. وذكر عن بعض السلف أنه قال: الشكر تقوى الله عز وجل، ألا ترى أنه يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال البيهقي رحمه الله: فالمتقي في هذه الآية هو الشاكر لنعمة الله. فهذه الآية تدل على أن المتقي هو الشاكر، ومن لم يكن متقيا لم يكن شاكرا. وقد قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، كما في الصحيحين. قال أبو عبد الرحمن الحبلي: الصلاة شكر، والصيام شكر، وكل خير تفعله لله تعالى شكر، وأفضل الشكر الحمد. فلا يصدق على العبد أنه شاكر لله بمجرد حسن الثناء حتى يصدق ذلك منه قلبه وعمله. قال رجل لأبي حازم رحمه الله: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال: إن رأيت بهما خيرا أعلنت، وإن رأيت بهما شرا سترت. قال: فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت بهما خيرا وعيت، وإن سمعت بهما شرا دفعت. قال: فما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنع حقا لله عز وجل هو فيهما. قال: فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. قال: وما شكر الفرج؟ قال: كما قال الله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إن رأيت حيا غبطته استعملت بهما عمله، وإن رأيت ميتا مقدته كففتهما عن عمله، وأنت شاكر لله عز وجل. فأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبسه، فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. وأن الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكر. قال ابن القيم رحمه الله: الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثنائه عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره. فهذه الخمس هي أساس الشكر وبناؤه عليها، فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة. وكل من تكلم في الشكر وحده، أي عرفه، فكلامه إليها يرجع وعليها يدور. قال ابن القيم رحمه الله: الشكر ظهور أثر النعمة على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. وقال رحمه الله: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا. ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا. ومن عرف النعمة وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته، فهذا هو الشاكر له. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. فأصل الشكر ذكر المنعم والعمل بطاعته. ومن أهل العلم من قسم الشكر إلى قسمين، هما الشكر اللغوي والشكر العرفي. فالشكر اللغوي هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبديل على النعمة من اللسان والجنان والأركان. والشكر العرفي هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع والبصر وغيرهما إلى ما خلق لأجله. فتباينت مقالات أهل العلم رحمهم الله في تعريف الشكر. من أحسن ما قيل فيه ما وثر عن ذي النون قال: الشكر لمن فوقك بالطاعة، ولنظيرك بالمكافأة، ولمن دونك بالإحسان والإفضال. وقال سهل بن عبد الله: الشكر للاجتهاد في الطاعة مع الاجتناب للمعصية في السر والعلانية. وقيل هو عكوف القلب على محبة المنعم والجوارح على طاعته وجريان اللسان بذكره والثناء عليه. وعن الجنيد: الشكر ألا يعصى الله بنعمه. وقال الشبلي: الشكر التواضع والمحافظة على الحسنات ومخالفة الشهوات وبذل الطاعات ومراقبة جبار الأرض والسماوات. باجتماع هذه المقالات في تعريف الشكر يكون معناه، وكل المقالات تلتقي في هذا، أي في كون الشكر الثناء على المنعم بمعروف يوليه والاعتراف بتقصير الشاكر في حق المنعم. وأما حقيقة الشكر فقد قال القرطبي رحمه الله: وحقيقة الشكر الاعتراف بالنعمة للمنعم ولا يصرفها في غير طاعته. وفي هذا قيل: أنالك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حقيقة شكر الله في العبودية تكون بظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. فيظهر من هذا أن حقيقة الشكر هي الاعتراف بالنعمة باطنا والتحدث بها ظاهرا وصرفها في مرضاة وليها ومسديها. فمثلا من أنعم الله عليه بنعمة الغنى بالمال، فعنوان شكره هو القيام بواجب حق الله فيه من أداء زكاته ومن الصدقة منه والصلة لأقاربه والنفقة في وجوه البر والخير مع النفقة منه على النفس والأهل والعيال. في هذا المعنى قال الحسن البصري رحمه الله: إن هذا المال أتاك حلالا فلا يكونن عليك وبالا، واعلم أن يوم القيامة ذو حسرات، وأكثر الناس وأكبرهم حسرة رجل رأى ماله في ميزان غيره سعد به وارثه وشقي به جامعه، فيا لها حسرة لا تزال وعثرة لا تقال. فهذا معنى الشكر لغة واصطلاحا. وأما الفرق بين الحمد والشكر، فالحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، أما الشكر فإنه يكون باللسان والجنان والأركان، لكنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. فالحمد لا يكون إلا بالقول، أما الشكر فيكون بالقول والفعل والقلب، والحمد يكون بالصفات اللازمة كالجمال والمتعدية كالإحسان، وأما الشكر فلا يكون إلا على الصفات المتعدية كالإحسان، وقد يقع كل منهما موقع الآخر. وقيل يقع الحمد موقع الشكر ولا يقع الشكر موقع الحمد. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن الحمد والشكر، ما حقيقتهما؟ هل هما بمعنى واحد أو معنيان؟ فأجاب: الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه. لكن الشكر يكون بالقلب واليد واللسان، كما قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. وقال رحمه الله: إذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة فقد ثبت أنه رأس الشكر، فهو أول الشكر. والحمد وإن كان على نعمته وعلى حكمته، فالشكر بالأعمال هو على نعمته، وهو عبادة له لإلهيته التي تتضمن حكمته، فقد صار مجموع الأمور داخلا في الشكر. ولهذا عظم القرآن أمر الشكر ولم يعظم أمر الحمد مجردا، إذ كان نوعا من الشكر، وشرع الحمد الذي هو الشكر المقول أمام كل خطاب مع التوحيد. قال القرطبي رحمه الله: ذهب أبو جعفر الطبري وأبو العباس المبرد إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد سواء، وليس هذا بمرضي. واستدل الطبري على أنهما بمعنى بصحة قولك الحمد لله شكرا. قال ابن عطية: وهو في الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه، لأن قولك شكرا إنما خصصت به الحمد، الحمد لله شكرا، لأنه على نعمة من النعم. وقال بعض العلماء إن الشكر أعم من الحمد، لأنه باللسان وبالجوارح والقلب، والحمد إنما يكون باللسان خاصة. وقيل الحمد أعم، لأن فيه معنى الشكر ومعنى الحمد، وهو أعم من الشكر، لأن الحمد يوضع موضع الشكر ولا يوضع الشكر موضع الحمد. قال رحمه الله تعالى: والصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان، والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان. وعلى هذا الحد قال علماؤنا: الحمد أعم من الشكر. فحقيقة الحمد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له. فلو أخبر مخبر بمحاسن غيره من غير محبة الله لم يكن حامدا. فالحمد لا بد فيه من ذكر باللسان ومن محبة وتعظيم بالجنان. وبعض أهل العلم يفسرون الحمد بالثناء، وهذا غير دقيق. فالحمد إضافة المحامد وأوصاف الكمالات للمحمود، فإن أعاد ثانية فهو الثناء، فإن أعاد ثالثة فهو التمجيد. يدل على هذا حديث أبي هريرة الصحيح الذي أخرجه مسلم، وهو حديث إلهي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي. الحديث. وحمده تبارك وتعالى على نوعين: حمده على إحسانه إلينا فهذا من الشكر، وحمده لما يستحقه بنفسه من صفات الجلال ونعوت الكمال. قال ابن كثير رحمه الله: اختلفوا يعني العلماء أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول. والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون بالقول والفعل والنية، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرته لفروسيته، وتقول شكرته على كرمه وإحسانه. قال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: الحمد نقيض الذم، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال في الشكر: والشكر هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف. وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام والمال ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات، وأخص من جهة الأسباب. ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادة، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية. فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه، وهو المحمود عليها، كما هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم، فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس. فإن الشكر يقع بالجوارح، وأما الحمد فيقع بالقلب واللسان. قال الألوسي رحمه الله: وفرقوا بين الحمد والمدح بأمور. أحدها أن الحمد يختص بالثناء على الفعل الاختياري لذوي العلم، والمدح يكون في الاختياري وغيره ولذوي العلم وغيرهم. حتى الجماد، كما يقال: مدحت اللؤلؤة على صفائها. وثانيها وثالثها أن الحمد يشترط صدوره عن علم لا ظن، وأن تكون الصفات المحمودة صفات كمال. والمدح قد يكون عن ظن وبصفة مستحسنة وإن كان فيها نقص ما. رابع الأمور أن في الحمد من التعظيم والفخامة ما ليس في المدح، وهو أخص بالعقلاء والعظماء وأكثر إطلاقا على الله تعالى. وخامس الأمور أن الحمد إخبار عن محاسن الغير مع المحبة والإجلال، وأما المدح فإخبار عن المحاسن، ولذا كان الحمد إخبارا يتضمن إنشاء، وأما المدح فهو خبر محض. سادس الأمور أن الحمد مأمور به مطلقا، ففي الأثر من لم يحمد الناس لم يحمد الله، والذي ثبت من لم يشكر الناس لم يشكر الله. المدح ليس كذلك، احثوا في وجوه المد حين التراب. وأما الشكر فهو أيضا مغاير للحمد، إلا أن بعضهم خصه بالعمل وخص الحمد بالقول، وبعض جعله على النعم الظاهرة، وبعض جعله على النعم الباطنة، وادعى آخرون اختصاصه بفعل اللسان كالحمد في المشهور، إلا أنه على النعم وإليه يشير كلام الراغب، قال: الشكر هو الثناء على المحسن. والمعروف أنه ما كان في مقابلتها قولا باللسان وعملا وخدمة بالأركان واعتقادا ومحبة بالجنان. قال الطيبي: إن هذا عرف أهل الأصول، فإنهم يقولون شكر المنعم واجب، ويريدون منه وجوب العبادة، وهي لا تتم إلا بهذه الثلاثة، وإلا فالشكر اللغوي ليس إلا باللسان، فهذا غير طيب. فإن ظاهر إطلاق الكتاب والسنة إطلاق الشكر على غير اللسان. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وزاد بعضهم في أقسام الشكر رابعا، وهو شكر الله تعالى بالله، فلا يشكره حق شكره إلا هو. والذي أطبق عليه الناس القسمة الثلاثية، يعني هو يرد هذا القسم الرابع. وعلى كل حال، بينه أي الشكر وبين الحمد عموم وخصوص من وجه، والحمد أقوى شعبة، لأن حقيقة إشاعة النعمة والكشف عنها، كما أن كفرانها إخفاؤها وسترها، وتلك بالقول أتم، لأن الاعتقاد أمر خفي في نفسه، وأما عمل الجوارح وإن كان ظاهرا إلا أنه يحتمل خلاف ما قصد به. وكم فرق بين حمدت الله وشكرته ومجدته وعظمته، وبين أفعال العباد وهي كلها موافقة للعادة، ولسان الحال أنطق من لسان المقال، أمر ادعائي كما هو المعروف في أمثاله. لهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: الحمد رأس الشكر، ما شكر الله تعالى عبد لا يحمده. وهذا الحديث وإن كان فيه انقطاع، إلا أن له شاهدا يتقوى به، وإن كان مثله، فحيث كان النطق يجلي كل مشتبه، وكان الحمد أظهر الأنواع وأشهرها، حتى إذا فقد كان ما عداه بمنزلة العدم، شبهه صلى الله عليه وسلم بالرأس الذي هو أظهر الأعضاء وأعلاها والأصل لها والعمدة في بقائها، وكأنه لهذا أتى به الرب سبحانه ليكون الرأس للرئيس، ويفتتح النفيس بالنفيس، أو لأنه لو قال جل شأنه الشكر لله كان ثناء عليه تعالى بسبب إنعام وصل إلى ذلك القائل. والحمد لله ليس كذلك، فهو أعلى كعبا وأظهر عبودية. ويمكن أن يقال إن الشكر على الإعطاء، والإعطاء متناهٍ، وأما الحمد فيكون على المنع وهو غير متناهٍ، فالابتداء بشكر دفع البلاء الذي لا نهاية له على جانب من الحسن لا نهاية له، ودفع الضر أهم من جلب النفع فتقديمه أحرى، وأيضا مورد الحمد في المشهور خاص ومتعلقه عام، والشكر بالعكس موردا ومتعلقا، ففي إيراده دونه إشارة قدسية ونكتة على ذوي الكثرة خفية، وإلى الله ترجع الأمور. يقول هذا في تفسير قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، من سورة الفاتحة. وهذا الذي ذكره الألوسي رحمه الله في بيان الفرق بين الشكر والحمد والمدح فيه كفاية لمن أراد أن يتدبر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.